بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب من لم يواجه الناس بالعتاب. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود، باب من لم يواجه الناس بالعتاب أي حياءً منهم، وهذا دلل عليه بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما واجه بالعتاب أولئك، بل عرض ولم يصرح، لمح: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. وهذا الشيء قد ذكر في مواضع الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قول عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله أمراً فترخص فيه، أي فعل أمراً ترك فيه التشديد لأنه رخص له فيه. قال في طريق أخرى: ما بال رجال يرغبون عما رخص لي فيه. ولعل هذا من عائشة رضي الله عنها إشارة لحديث النفر، الذين استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، والآخر قال: أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال: أنا لا أتزوج النساء. ولما بلغ النبي ذلك قال: وأما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما بال أقوام، يعني يرون عنا نكاح النساء وأن أكل اللحم وأن النوم وأن يتنزهون عن ذلك، وأولئك كان لهم تأويل، وهذا التأويل هو أنهم قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن ما يدرينا أنه غفر لنا، فنحتاج أن نزيد عملا. فأحدهم قال: أصوم الدهر لا أفطر، وتركوا رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصوم ويفطر. وأحدهم قال: لا أتزوج النساء، وتركوا سنة المرسلين. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال أحدهم: أنا أقوم الليل لا أنام، يعني يقوم الليل كله. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وبين لهم أن ما يفعله هو التقوى. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في بعض الزيادات: ولا أكل اللحم، بعضهم يقول، وبعضهم أيضا: لا يرى قبلة امرأته وهو صائم. كل هذا وارد، فالرخصة مشروعة. وفي الصحيح 1328: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله إني لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يدخل في هذا الترخص أنه كان يصوم ويفطر، وهذا الفطر رخصة وليس في رمضان هذا، وكان يقوم من الليل وينام، وهذا النوم رخصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أيضا يتزوج النساء وهذه رخصة. وقال لسلمان حين قال أبو الدرداء يوجد أبو الدرداء على مزيد من العبادة والانشغال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. ومما ترخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء القبلة للصائم أنه يجوز للصائم أن يقبل، خلافا لما ما ينكر ذلك، لا سيما من أمن على نفسه فساد الصوم أن يفسد صومه، قد كان يقبل وهو صائم كما في الصحيح. وقوله إني لأخشاكم لله، أن الأعلم بالله وبأحكامه هو الأخشى، يعني كل ما كان الإنسان أعلم بالله وبأحكامه كان الأخشى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الأخشى له كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله تعالى وأشدكم له خشية. قال في موضع آخر: وأعلمكم بما أتقي، أتقي الله. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التنطع في الدين وعن الأخذ بالتشديد في جميع الأمور، فإن دين الله يسر وهو الحنيفية السمحة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وحاصل الأمر أن الواجب التمسك بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما شدد فيه التزمناه على شدته هو يسير، وفعلناه على مشقته ولا مشقة، وما ترخص فيه أخذنا برخصته، وشكرنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته. ومن رغب عن هذا فليس على سنته وعلى منهاج شريعته، وفيه حجة على القول بمشروعية الاقتداء به في جميع أفعاله، كما تقول في جميع أحواله، كما نقوله في جميع أحواله، لا ما دل إلا ما دل عليه دليل على أنه من خصوصياته. هذا ملخص جيد على هذا الحديث. وقد جاء أنه أتى أولئك النفر الثلاثة، أولئك الصلحاء الذين أخطأ فهمهم في هذا، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قلنا كذا وكذا. وأبانوا على أنهم يعني قلنا: رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لا ندري، يعني فمعناه أنهم يحتاجون أن يستزيدوا من الأعمال الصالحة. فنهاهم قال: إني أتقاكم لا أخشاكم، لكني أصوم وأنا أصوم وأفطر وأقوم أنا وزوجي نساء، من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا سد لذريعة المبالغات، وهذا في الحقيقة قد يؤدي، وإن كان عن حسن ظن، يؤدي بالزهد في طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها يسيرة سهلة، وهم يحتاجون أن يكونوا على أمكن منها وأكثر منها. سد الذرائع، سد ذرائع التنطع والمخالفات أمر مطلوب. قال الحافظ رحمه الله جمع بين قوله أعلمهم بالله وأشدهم لأخشية، جمع بين القوة العلمية والقوة العملية، أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما فعل أقرب لهم عند الله، وليس كذلك، إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها. الذي يريد أحسن الأعمال وأصحها وأنفعها عند الله يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الاستحسان. وقال ابن بطال: كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأمته، فلذلك خفف عنهم العتاب، لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بشدة، ولو كان ذلك حراما لأمرهم بالرجوع إلى فعله. قلت: أما المعاتبة فقد حصلت منه لهم بلا ريب، وإنما لم يميز الذي صدر منه ذلك سترا عليه، فحصل منه الرفق من هذه الحيثية لا بترك العتاب أصلا. وأما استدلاله بكون ما فعلوه غير حرام فواضح من جهة أنه لا يلزمهم بفعل ما فعله هو. وفي الحديث الحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذم التعمق والتنزه عن المباح وحسن العشرة، تنزه عن حسن العشرة عند الموعظة، أو قال: وحسن العشرة عند الموعظة، والإنكار والتلطف في ذلك. ولا أعرف أعيان القوم المشار إليهم، يعني الذين سترا عليهم، الذي قال: إني لا أتزوج النساء، والذي قال: لا أنام الليل، لا أقوم أصوم الدهر، وما إلى ذلك. ما قال الحافظ ما عرفهم، ما عرف أعيانهم، وفي مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. أصوم أي أغتسل وأصوم. قال: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله. أرجو، هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، هو أخشى الأمة بلا خلاف، ولكن كلمة أرجو. وأعلمكم بما أتقي. قال ابن بطال: استفاد منه الحكم بالدليل، لأنهم جزموا بأنهم كانوا يعرفون ما يكرهه بتغيير وجهه، ونظيرها أنهم كانوا يعرفون أنه يقرأ في الصلاة باضطراب لحيته، يعني الحكم بالقرينة. بالحديث الذي يليه: إذا رأى شيئا نكره عرفنا في وجهه لشدة حيائه، لا يستطيع التصريح به لشدة حيائه، فيعرفون كراهيته لهذا الشيء في وجهه فيتركون، أشد حياء من العذراء في خدرها. فإذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه، العذراء شديدة الحياء، حتى لو عرض عليها الزواج ربما تستحي أن تصرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سكوتها رضاها. لشدة حيائها ما تستطيع تقول نعم، فسكوتها رضاها، إنها إذا لم ترد صرحت أنها لم ترد، أما الرضا تسكت غالبا لشدة حيائها. هذه الصالحات غالبا وذوات الشيم. وقوله في هذا الحديث: ما بال أقوام، أخذ هذه الفقرة بعض الناس على إطلاقها، أنه لا يسمى أي مجروح، وهذا خلاف الأدلة، فقد سمى الله أبا لهب، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، وقد سمى بعض المنافقين، فالتسمية في بابها مطلوبة إذا لم يستبن حال المجروح إلا بتسميته. وامتلأت كتب الجرح والتعديل بتسمية الكذابين والدجالين والضلال والمبتدعة، فإنك إذا قلت ما بال أقوام وسكت، قد لا يتميز الحق من الباطل والمحق من المبطل والمصلح من المفسد. فهذا في حق أناس مستوري الحال على خير يعرض بهذا الكلام ليفهموا، وما يريد أن يبين للناس أنهم هم وهم أناس صالحون. أما أناس مجروحون أو أصحاب بدع، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فلا إفراط في هذا ولا تفريط. كلمة ما بال أقوام تؤخذ في موضعها في حق أهل الصلاح والستر وأهل الهيئات الطيبة، وإنما حصل منه زلة أو خطأ في فهم. والتصريح في حق أهل الشر الذين لو لم يصرح بشأنهم ما عرفوا، تصريح والتسمية. ونعم ما قال الحافظ: أنه كل ما كان أعلم كان أخشى، بدليل القرآن والسنة، من كان أعلم بأحكام الله ودين الله كان أخشى لله. ولهذا لما كان رسول الله والأنبياء أعلم كانوا أخشى. قال الحافظ رحمه الله فيه أن قوله أما والله، قال فيه الغضب إذا عند انتهاك حرمات الشرع، وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا، يعني لما تنزه هؤلاء الثلاثة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا متأولين ولكن تأويلهم خاطئ، فغضب رسول الله من هذا التأويل الذي هو خاطئ وأنكره. فالإنكار مطلوب على المعاند وعلى المتأول المخطئ، على المخطئ ولو كان يريد الحق، بيان الحق له والرد عليه مطلوب ليحذر الناس. وكثيرا ما ترى بعض المتأولين والمخطئين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضل الناس بسبب خطائهم، فليبين. وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزيز والإنكار في الجمع، ولا يعين فعله فيقل ما بال أقوام ونحوه. وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته. وقوله: فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم لأخيه، معناه أنهم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أقرب لهم عند الله، وأن فعلي خلاف ذلك، وليس كما توهموا، بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر، لا بمخيلات النفوس. يعني من كان عند أوامر الله ونواهيه منضبطا عند ذلك فهو الأخشى، لما لا مجرد ما تتخيله النفوس بالخيالات وتكلف أعمال لم يؤمر بها. والله أعلم انتهى من كلام النووي أيضا عند هذا الحديث بذاته من شرح صحيح مسلم برقم 2356. وإلى هنا بارك الله فيكم.